بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في الخامس من جمادى الأولى، وهو الذي يوافق هذا اليوم، أولدت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام مولودة مباركة حملها أبوها أمير المؤمنين ومن حوله ينتظر أن يسميها، فقال علي عليه السلام: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله. واستدعى ذلك أن ينتظر علي عليه السلام الرسول الأكرم الذي كان في سفر، وحينما قدم رسول الله سأله أمير المؤمنين أن يسمي هذه المولودة، فكان جواب رسول الله جواب رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كنت لأسبق ربي. فهبط جبرائيل عليه السلام قائلا: سمي هذه المولودة زينب. فقد اختار الله لها هذا الاسم. إن هذا النص التاريخي هو خير شاهد على مقام السيدة مريم سيدة زينب عليها السلام منذ ولادتها، وهو أيضا إلفات إلى أهمية الاسم وإلى دور الاسم في حياة الناس. لذلك ورد في الحديث النبوي حينما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله: ما حق ابني هذا؟ فأجاب صلى الله عليه وآله: تحسن اسمه وتضعه موضعا حسنا. من حقوق الولد أن يحسن الاسم، أن يسميه اسما حسنا. وكان النبي صلى الله عليه وآله يدعو في سيرته المباركة إلى تجنب وترك الأسماء القبيحة. ورد أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأحد الآباء وقد سمى ابنته اسما قبيحا سماها حميراء، قال اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس فإنه اسم يبغضه الله. من حق الولد أن يكون له الاسم الحسن، هذا الاسم الذي نفهم من خلال الأحاديث الشريفة الاهتمام بمضمونه واهتمام من الإسلام بصاحب الاسم الذي سمي على أساسه. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء. ما سمي بالعبودية مثل عبد الله لأنه يدل بالمضمون على القيمة الأساسية التي خلق الإنسان لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يكون الإنسان عبدا لله يمثل هدف الخلق، هدف خلق الإنس، هدف خلق الجن أن يكون هذا الكائن في إطار عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا على مستوى المضمون. وعلى مستوى الدعوة إلى أسماء الأنبياء لما يمثل الأنبياء من قدوة، لأنه هلأ مثلا ممكن جيل جديد بيحضروا بعض الأفلام أو بيكونوا متولعين بالرياضة فبيسموا بالمستقبل أبنائهم باسم هذا الرياضي المعين أو هذا الممثل أو هذا الفنان، لأن هذا الشخص يمثل بالنسبة إليهم قدوة، والاسم يعبر عن هذا الاقتداء. النبي صلى الله عليه وآله حينما يدعو أن يسمى الأبناء بأسماء الأنبياء لأن القدوة التي أرادها الله تعالى في هذه الحياة على رأسها هم أنبياء الله سبحانه وتعالى. وأفضل اسم هو اسم أفضل نبي وهو سيد البشر، ألا وهو اسم محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويأتي بعد اسم محمد أسماء الأنبياء والأئمة الذين هم قدوة وأراد الله تعالى أن يقتدي بهم الناس من خلال الاسم وغير ذلك. من هنا حينما جاء أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له إنا نسمي بأسمائكم فينفعنا ذلك، فقال عليه السلام إي والله وهل الدين إلا الحب. الاسم يعبر عن محبة، واحد بيسمي بنته فاطمة، بيسمي بنته زينب، هذا يعبر عن محبته لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم. وهذا هو الدين، وهذا جزء أساسي من الدين الذي تنعكس فيه العاطفة في التطبيق العملي في مسار الإنسان. وهكذا اختار الله تعالى لهذه المولودة المباركة في مثل هذا اليوم اسم زينب، وهو اسم يعبر في مضمونه عن قيمة رائعة. فزينب أي زين الأب هي التي تحمل قيم أبيها وهو أمير المؤمنين عليه سلام الله تعالى عليه. لذلك ورد في صفات السيدة زينب وفي ألقاب السيدة زينب العديد من العناوين التي تدل على كونها زين الأب، وقد أخذت من أبيها تلك الخصال وتلك الكمالات العالية. من الألقاب والأوصاف للسيدة زينب العقيلة، عقيلة بني هاشم، والعقيلة من العقل، والعقل له معان، من معاني العقل الكرامة، له عقل أي له كرامة، والعقيلة هي صاحبة الكرامة، هي ذات الكرامة. كانت السيدة زينب عليها السلام كريمة بني هاشم، عقيلة بني هاشم، وكان أبناؤها يفتخرون في هذه التسمية، فكان أبناؤها وكانت ذريتها تسمى بأبناء العقيلة افتخارا بهذا الاسم، بهذا اللقب، بهذه الصفة. وقريب من العقيلة كان يطلق على السيدة زينب عزيزة، لأنها كانت تعيش حالة العز. ألم يرد في صفات الإبنة هاي بالتربية، إذا واحد بده يربي بنته، من الصفات الأساسية عزيزة في بيت أهلها، أن تعيش العزة في بيت أهلها، لا أن تعيش حالة ذل وحالة ضعة، أن تعيش وتشعر بحالة العزة. سيدة زينب عليه السلام كانت تعيش هذه الحالة، وأية عزة واكبت السيدة زينب منذ ولادتها في اسمها، في اسمها ابتدأت العزة، حينما رفض الإمام علي أن يسميها حتى يأتي رسول الله، وأتى رسول الله فرفض أن يسميها حتى يوحي الله إليه، فأوحى الله باسمها زينب. من عزتها وهي صغيرة، وهي صغيرة جدا، أن النبي كان يستمع إليها ويبكي لحديثها. من عزتها وهي صغيرة مواكبة أخويها لها الحسن والحسين عليهما السلام. صاروا المشهد بنقول التاريخ إلنا أنه سيدة زينب نائمة، يدخل الإمام الحسين عليه السلام فيجدها نائمة وقد أشرقت الشمس على جسدها المبارك، فالإمام الحسين عليه السلام أراد أن تبقى نائمة هادئة في نومها، فوقف بينها وبين الشمس يظللها بجسده المبارك. اللهم صل على محمد. من صفات السيدة زينب العالمة، وهذه الصفة هي الصفة التي لقبها بها الإمام زين العابدين عليه السلام حينما قال لها: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، عالمة غير معلمة. طبعا وهذا من خصائص وكرامات أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما أن السيدة زينب هي بنت أمير المؤمنين، وهي بنت فاطمة، وهي أخت الحسن وأخت الحسين، وهي حفيدة رسول الله صلى الله عليه وآله. احتوت في بيئتها، في الأصلاب التي جاءت منها والأرحام التي حملتها، احتوت ما أمن لها بيئة العلم منذ صغرها. وأي بيئة للعلم هذا؟ عالمة غير معلمة. مرة الإمام علي عليه السلام عم بيتحاور مع السيدة زينب الطفلة الصغيرة، عم بيعلمها الأعداد، قال له: قولي واحد. أول ما واحد يحكي بده يعلم الأعداد الإمام علي، قال له: قولي واحد. قالت له: واحد. قال لها: قولي اثنين. فسكتت، قالت: تكلمي يا قرة عيني. فقالت: أبتاه، ما أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد. صل على محمد. إنها عالمة غير معلمة، عالمة يبدأ علمها بالمبدأ بالله، بمعرفتها بالله وهي صغيرة، إلى أن نجد آثار هذا العلم في المشهد الآخر في كربلاء، حيث أعطت صورة علمها في الدائرة الواسعة التي لم تكن الملائكة تتمتع بها، إذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الملائكة لم تكن تتكلم خلافا للواقع، وإنما كانت تتكلم من نظرة إلى جزء لهذا الواقع، إلى قسم من هذا الواقع. لذلك قال الله تعالى لها: إني أعلم ما لا تعلمون، يا ملائكتي أنتم لم تنظروا إلى اللوحة الكاملة، لم تنظروا إلى لوحة الإنسانية، وإنما نظرتم إلى قسم من لوحة الإنسانية. إني أعلم ما لا تعلمون، يعني عليكم أن تغيروا النظرة لتنظروا إلى كل اللوحة. هذا هو جواب الملائكة. السيدة زينب عليه السلام قال لها ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيته؟ هل نظرت إلى الرؤوس المقطعة؟ هل نظرت إلى الصدور المردودة؟ هل نظرت إلى الطفل المقتول؟ هل نظرت إلى الملحمة بلون الدماء؟ إنها نظرت إلى كل اللوحة، نظرت إلى أن هذه الملحمة استطاعت أن تحافظ على الإسلام، واستطاعت أن تقدم مسيرة الإنسانية بما يحقق وجودها. ولولا هذه الملحمة لانحدرت المسيرة عن هدف وجودها. إنها نظرت إلى اللوحة التي من خلالها أصبح الحسين سيد شهداء أهل الجنة، وأصبحت كربلاء معلما للإنسانية في العالم. إنها نظرت إلى اللوحة التي ابتدأت بآدم وستنتهي عند ثار الله الذي ينطلق بثاره من كربلاء، فقالت لابن زياد: والله ما رأيت إلا جميلة. إنه العلم، المعرفة، عالمة غير معلمة، ليس فقط العلم النظري الذي قد ينطبع في ذهن الإنسان ولكنه لا يحوله إلى سالك في ضوء علمه، بل إنه العلم الحقيقي الذي يواكب حركة الإنسان والذي ينطلق منه الإنسان. كانت عالمة بهذا العلم، وكانت أيضا كانت وهو من صفاتها كانت محدثة، كانت محدثة لأنها كانت تأخذ دورها في نشر ثقافة الإسلام المحمدي الأصيل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التاريخ يحدثنا عن موقع السيدة زينب في الكوفة في عهد الخلافة الفعلية لأبيها أمير المؤمنين، أنه كانت تقيم مجالس تعليم، لا سيما تعليم الأمور الدينية، وكان لها مجالس في تفسير القرآن الكريم، حيث كانت النسوة يجتمعن إليها وتفسر لهم القرآن الكريم. وأيضا كان لها مرجعية في أمور الشريعة، في أمور الحلال، في أمور الحلال والحرام. حتى ورد عن الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه أنه قال: كان لزينب عليها السلام نيابة خاصة عن الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد. هاي الكلمة منا كلمة عادية، كانت زينب نائبة الحسين، نائبة الحسين، هذه كلمة تعبر عن الموقع. وكان الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام، مش بعض الناس، كان الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام. وما يدل على علو شأنها هو العلاقة العلمية مع ابن عباس، وابن عباس معروف بحبر الأمة من كثرة علمه المفروغ عنه عند أهل السنة والشيعة، فلذلك عرف بالحبر، وهو ما يدل على علمه الغزير. ابن عباس كان حينما يستعصي عليه أمرا في العلم يرجع للسيدة زينب. اللهم صل على محمد. وكان يفتخر ويقول في نقله عن السيدة زينب: حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي. ومن الألقاب التي تدل على مسلكها أنها المخدرة، وهو ما يدل على سترها وعفافها وحجابها. وكانت السيدة زينب تمتاز بخدرها. في رواية عن أحد جيران أمير المؤمنين عليه السلام يختصر لنا قضية خدرها وعمق خدرها في حياتها. يقول: كنت في جوار أمير المؤمنين في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته. عم يحكي عن فترة سنوات قضاها جارا لأمير المؤمنين. هو لفته في هذه الجيرة مسألة تحدث عنها، وهي السيدة زينب. يقول: فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله تخرج ليلا، والحسن عن يمينها، والحسين عن شمالها، وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام فأخمد ضوء القناديل. فسأله الحسن مرة عن ذلك: ليش عم تخمد ضوء القناديل؟ قال له: أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب.
اللهم صل على محمد.
هذا الموقع من الحجاب واكبه موقع العلم، واكبه موقع التبليغ، واكبه موقع مرجعية الناس. ليس التخدير هنا هو حبس عن السلوك في سبيل الله الذي هو سبيل المجتمع وخدمة الناس، بل هو الحصانة الاجتماعية التي تنطلق من خلاله المرأة لكي تأخذ دورها في هذه الحياة. وكانت السيدة زينب عليها السلام في سلوكها الخاص كانت كما في صفاتها العابدة. في سيرة السيدة زينب أنها لم تترك تهجدها طوال حياتها، وأنها لم تترك نافلة حتى في أحلك ظروفها في ليلة 11 من المحرم، وهي أقصى ليلة على السيدة زينب بعد عاشوراء. الإمام زين العابدين عليه السلام يحدثنا عن السيدة زينب في الليلة التي أعقبت عاشوراء: رأيتها تلك الليلة تصلي من جلوس. ما كان فيها تصلي من قيام، فصلت من جلوس. إن عمتي زينب مع تلك المصائب والمحن النازلة بها في طريقنا إلى الشام ما تركت نوافلها الليلية.
اللهم صل على محمد.
الإمام زين العابدين عم يحكي عن السيدة زينب في حال السبي، في حال الأسر، ومع ذلك لم تترك نوافلها الليلية. ومن الصفات التي كانت للسيدة زينب هي الصفات التي برزت بشكل جلي في كربلاء وما بعد كربلاء. فمن صفاتها المجاهدة، وجهاد السيدة زينب الجهاد الكربلائي ابتدأ منذ عقد قرانها الإشارة إليه. في سيرة السيدة زينب أن عبد الله بن جعفر حينما أراد أن يطلب يد السيدة زينب اشترط عليه أمير المؤمنين شرطا في عقد الزواج، وهو أن لا يمنعها من الخروج إلى العراق مع أخيها الحسين عليه السلام. فكانت في زواجها تهيئ نفسها لذلك الجهاد. وفي صور كربلاء ما يعبر عن جهاد السيدة زينب بأروع تعبير، يعبر عن قوتها، يعبر عن تشجيعها للمجاهدين، يعبر عن صلابتها. بعض الصور التي ينقلها بعض الناس التي ترسم السيدة زينب بصورة الحزن السلبي هي صور غير صحيحة. السيدة زينب في كربلاء كانت صورتها بهية في الشجاعة، وكانت صورتها بهية في الجهاد، وهي التي حينما رأت أخاها الحسين عليه السلام بلا رأس لم يغمى عليها، لم يغمى عليها، وإنما حملت الجثمان المبارك وتطلعت نحو السماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذه هي السيدة زينب، سيدة زينب الشجاعة التي لم يستطع الظالمون أن يحطوا أي مستوى من شجاعتها، وهي التي كانت تنطلق من الإيمان العميق ومن الرؤية الواضحة للمستقبل ومن الفهم الحقيقي للحاضر، فكانت تواجه الظالمين. وهذا ما توضح وظهر جليا في موقفها أمام يزيد بن معاوية السفياني، الذي أوضحت السيدة زينب دوره وأوضحت نتيجة الدور بكلمة قصيرة ما زالت تتردد أصداؤها في التاريخ والحاضر وستبقى في المستقبل. حينما تحدثت مع يزيد لتوضح صورته أمام الناس بأنه يسعى لتشويه صورة الإسلام من داخل الإسلام، أنه يكيد كيدا باسم الإسلام ليمحق الإسلام، باسم الدين ليمحو الدين، ولكنها كانت تؤمن إيمانا عميقا قرآنيا بأنه لا يمكن لأحد أن يمحو الدين، ولا يمكن لأحد أن يطفئ جذوته، ولا يمكن لأحد أن يخمد نوره، لأن المسار الإنساني في قافلة البشرية لا بد أن يستمر، ولا بد أن يحقق أهدافه مهما كادوا ومهما ناصبوا في جهدهم، فلن يستطيعوا أن يحققوا الهزيمة للمشروع. وقفت أمام يزيد وهي تقول له، والكلام مع أبيه ومع جده، فكلهم سفيانيون. ولعل تسمية السفياني في مرحلة آخر الزمان على مستوى الصراع البشري إنما سمي بالسفياني لأنه يحمل هذه الخلفية بأنه يريد أن يمحق الدين من داخل الدين باسم الدين، يشوه الدين باسم الدين، يريد أن يمحو الإسلام باسم الإسلام كما نرى اليوم في الحركات التكفيرية. وقفت أمام يزيد وقالت له بشكل واضح، تحدثت عن معادلة، عن معادلة تاريخية كانت في عصر السيدة زينب وهي اليوم في عصرنا، قالتها السيدة زينب في تاريخها واليوم نقولها لكل أولئك السفيانيين الذين يمثلون يزيد وأبا يزيد وجد يزيد. قالت له: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. والحمد لله.